وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة شرحنا للأسس والمنطلقات بلغنا فيما بلغنا إليه إلى صفحة 346، والعنوان هو القسم الثالث، العلم بالعلامات الكبرى. ومعنى ذلك أننا مررنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول الكلام عن العلامات الوسطى، ثم عن العلامات الصغرى، ثم عن العلامات الكبرى. وربما يستغرب الإنسان أو السامع أو القارئ في تقديم العلامات الوسطى على الصغرى وعلى الكبرى، لكن المسألة متعلقة بما كان مرتبطاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه، فلذلك كان أول ما وضع في هذا الكتاب الكلام عن العلامات الوسطى، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من بعده وما جاء من بعده إلى وفاته إلى ما بعد وفاته إلى اليوم. فهذه كثير من العلامات تدخل في مفهوم العلامات الوسطى. وقد أشرنا إلى أن العلامات الصغرى هي إذا نظرنا إليها تصاعديا تبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن البعثة هي في العلامات الوسطى، لكن ما قبل ذلك مثل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما سبق هذه تدخل في العلامات الصغرى الاستقرائية تصاعديا إلى عهد آدم عليه السلام. وأيضا العلامات الصغرى تدخل في مرحلة العلامات الوسطى، وأيضا العلامات الصغرى تستمر في مرحلة العلامات الوسطى إلى مرحلة العلامات الكبرى، وتستمر مع العلامات الكبرى إلى قيام الساعة. هذا الامتداد المتعلق بالعلامات الوسطى ثم العلامات الصغرى، وتأتي بعد ذلك العلامات الكبرى والتي سنتحدث عنها. وكل هذه العلامات التي نمر عليها أو نشرحها تدل على أن الدين على لسان سيد المرسلين ضبط الزمان وضبط لنا الظواهر وجعل لهذه الظواهر علامات، وهذه تشير إلى دقة التكوين المعرفي العلمي الشرعي الذي وضع الله سبحانه وتعالى عليه أو به حياة الشعوب والأمم. فكما ضبط الكون وضبط حركة الأفلاك والسدم والليل والنهار وما إلى ذلك من الدقة التي يعرفها أهل العلم في هذا الجانب، حتى قد ينبهر العالم المتخصص فيما يرى وما يسمع وما يشهد، فإنه أيضا كذلك في حياة الأمم وحياة الشعوب وسير التاريخ وتقلبات المراحل لم يتركها هباء، بل لم يتركها حتى لأجل أن تضبطها البشرية بفهمها الخاص أو بعقلها المجرد. وإن كنا نحن الآن نرى أن العقل المجرد قد طغى على كل شيء وفسر كل شيء ودخل في كل شيء مما يخصه ومما لا يخصه، لكن الحقيقة تقتضي أن نعرف الشيء على وجهه. فالذي خلق الكون وخلق الوجود وخلق الإنسان وخلق الكائنات أيضا وضع لها الضوابط، سواء كانت الزمان أو كانت في المكان أو كانت في كذلك الأكوان. فهذه هي كلها صناعة الواحد الملك الديان سبحانه وتعالى. العلة التي نحن كمسلمين وقعنا فيها أننا لم ندرس هذا الجانب المتعلق بحركة الأكوان والمتعلق بحركة الإنسان في سير تاريخه الشرعي، وهذه هي العلة التي وقعنا فيها منذ زمن بعيد، وهي التي تحتاج اليوم ليس إلى لوم الآخرين أو الكلام عن الماضين أو النظر إليهم بعين التقصير، ولكن نحن نرى أننا يجب أن نلاحق المرحلة الحديثة والنظريات العلمية الموجودة ونقارن بين النظرية العلمية وبين كذلك الرؤية الغيبية الشرعية، و نوجد شيء من التلاؤم بين الأمرين فيما يجب أن يتم فيه التلاؤم. وقد أشرنا في بعض الدروس أن التلاؤم في بعض الأمور ما يتأتى، مثلا في مفهوم الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما ألزمنا عليه ألزمه فينا من التسليم، أيضا كذلك القيم والأخلاق، أيضا الطاعات والعبادات، أيضا مواضيع اليوم الآخر. هذه مسائل ليس فيها نقاش، فهذه لا ترضخ للعقل ولا ترضخ للبحث العلمي النظري التطبيقي، هذه مسائل إلهية جاءت بالوحي. أما الذي يمكن أن يكون لنا فيه الحديث والحوار واللقاء والمناقشة وإيجاد التقارب الواعي في هذه المسألة، كل ما أثمره العقل الإنساني من العلوم النظرية والتطبيقية، سواء كانت في عالم الفضاء أو كانت في عالم الأرض أو كانت في عالم ما تحت الأرض، تحت أي معنى من المعاني، فهذا العلم هو قاسم مشترك بين الأمم وبين الشعوب، ودين الإسلام يتبنى الحوار في هذا الأمر المشار إليه، ولكن بالشرط الأساسي وهو أننا نأخذ الاستدلالات الشرعية من القرآن ومن السنة تحت نظام ما يطلق عليه بالعلم بعلامات الساعة، أو ما يطلق عليه بعلم آخر الزمان، أو ما يطلق عليه بعلم المستجدات والمتغيرات، لأن هذه هي الضابطة لنا للحوار مع غيرنا. وأما إذا تكلمنا مع العالم بالإسلام والإيمان والإحسان، هذا لن يتأتى، لأنهم خارجين هذه الدائرة، ليسوا في هذه الدائرة، هم في دائرة عقلانية مجردة، هم في دائرة النظر لما يدور في هذا العالم من القوانين التي درسوها وضبطوها وساروا عليها. فإذا لابد أن نكون نعرف أن هذا الدين لم يكن محصورا في القضايا التعبدية أو حتى في القضايا الغيبية، بل الدين أمرنا أن نؤمن بالغيب وأن نقيم التعبد، ثم أعطانا نصيب وافر من معرفة الحياة ذاتها وتفعيل المادة وطاقاتها لإصلاح الأمم والاستفادة منها في حياة الشعوب. ولذلك نجد أن ديننا سواء كان من حيث النص القرآني أو كان من حيث النص النبوي مشحون بالاستدلالات الكثيرة في هذا الجانب، والتي ستسمح لمن يرغب في أن يطلع على ذلك قدرة الحوار مع العالم الآخر الذي يتشدق في هذا العصر بالحضارة وبالتقدم مع إسقاط قيمة دين الإسلام. نعم، نحن المسلمون أسقطنا قيمة ديننا وضعفنا حتى بلغنا إلى ما بلغنا إليه، وهذه مسألة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندما نتحدث عن العلامات الكبرى، بعد أن تحدثنا عن العلامات الصغرى والعلامات الوسطى، يشير الحديث الذي نعتمد عليه ويعتمد عليه كثير من الباحثين في أحاديث علامات الساعة، أن أشمل حديث ذكر في هذا الباب هو الحديث الذي أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم، قال ذكر فيها الآيات العشر: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتغيل معهم حيث قالوا. هذا الحديث يتكلم عن نموذج من نماذج التغيرات والتحولات في الكون وفي الحياة في لاحق الزمان المعروف بالعلامات الكبرى، وهو المرحلة الأخيرة من مراحل حياة البشرية على هذا الكون. وهناك أحاديث متنوعة في نفس الموضوع، منها ما أخذ سبع علامات، ومنه ما أخذ أكثر، ومنه ما أخذ أقل، لكن أكثر حديث تكلم عن العشر الآيات، هذا هو الحديث، ولا هنا التزام بالترتيب، يعني مثلا أن نقول بنفس الترتيب تكون الخروجات، هنا من حيث الإحصاء هذا الحديث يحصي لنا العلامات، أما من حيث الترتيب فهي مسألة أخرى ترجع إلى دراسة الزمان ودراسة النصوص المرتبطة بالمراحل، وهذه ستأتي معنا كيف نستطيع أن نوزع هذه العلامات الكبرى على الزمن بما يتناسب مع الاستقراء الصحيح لسير المراحل كما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة المتعلقة بمن هو قبل ومن هو بعد، حتى بلغوا في بعض الأمور إلى شيء من الحرج في التحديد القطعي، حيث أنهم بعضهم قطعوا أنه مثلا الإمام المهدي من العلامات الوسطى، الإمام الدجال أول العلامات الكبرى، وتكلموا في هذا كثير من الباحثين والشراح. وعلى العموم فيما اجتهدوا فيه هي محاولات إن شاء الله تكون طيبة ونافعة، لكن الحقيقة التي عملناها ولله الحمد بعد الاستقراء في العلم بعلامات الساعة وكل متعلقات النظر للعلامات الكبرى والوسطى والصغرى، لوحظ اصطلاحا بالطبع واحتمالا أن يكون الترتيب على هذه الصفة: أول العلامات الكبرى هو ظهور الإمام المهدي، أول العلامات العشر الكبرى ظهور الإمام المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى عليه السلام، ثم ياجوج وماجوج، ثم الدخان والخسوفات الثلاثة، ثم طلوع الشمس من مغربها وما تلاها بعد ذلك، وبين هذه العلامات علامات أخرى ليست كبرى، ستكون صغرى، وستكون بعضها أيضا كذلك من العلامات التي لها أثر في حياة الأمة الإسلامية. وفي هذا الباب كثير من الأحاديث المتنوعة التي تمر عليكم في هذه الصفحات حتى نبلغ إلى الترتيب المشار إليه: المهدي المنتظر والدجال وعيسى وياجوج وماجوج والخسوفات الثلاثة والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تخرج من قعر عدن والنفخ في الصور. هذه التي تأتي معكم في صفحة 47 347 348. كل واحدة من هذه تكلمنا عنها باختصار. أولا قبل أن ندخل إلى دراسة مرحلة الظهور العلامات الكبرى، يجب أن نعلم أننا خرجنا من مراحل لها تسمية إلى مراحل لها تسمية أخرى اصطلاحا. فخرجنا من مرحلة الاستنفار، وخرجنا من مرحلة السفيان الأول والثاني، ثم الآن ندخل بعد مرحلة زمنية غير معلومة إلى مرحلة الاستقرار. ومرحلة الاستقرار هي المرحلة التي يظهر الله فيها هذه الآيات العظيمة بما يسمى بالعلامات الكبرى. لكن لابد أن نعلم، كما نرى الآن كثير من المسلمين ينتظر ظهور المهدي أو يبشر به على غير فهم لهذه المسألة، حتى يدفع الناس دفع إلى أن يتجهون إلى بعض التصرفات أو بعض الانفعالات التي ليست لها علاقة بالنصوص، لكن لها علاقة بالسياسة، ولها علاقة بمصالح، ولها علاقة بالهيمنة على الكون وعلى الأرض، ولها علاقة حتى بالهيمنة على الثروات، ولها علاقة كذلك بالهيمنة الجغرافية على مبسوط الأرض. نعم هذا كلام صحيح، لكن أن تكون لها إشارة إلى النص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحتاج التريث فيه. فنحن أمة للأسف قد وقعنا في الاندفاع والانفعال، حتى أضعنا علاقتنا بالنصوص، واشتغلنا بالحوادث، واشتغلنا كذلك بمن يتكلم عن الحوادث ويتكلم عن المظاهر أو الظواهر، حتى تحولت هذه الظواهر والمظاهر والحوادث إلى دين، إلى دين يعبد، إلى دين يعتقد، إلى دين يقوم عليه الولاء والبراء. وهذا الذي نحن الآن نعيش ثمراته، نعيش ثمرات الفوضى، ونعيش ثمرات الاختلاف والصراع المعرفي والصراع الدموي والصراع الاقتصادي وغيرها من الصراعات التي سبق الكلام عنها. هذه سببها نتيجة أننا تركنا الضبط النصي، سواء كان في تطبيق الشريعة أو كان في فهم النصوص الرمزية فيما وراء ذلك. فكل هذا حصل فيه خلل للأسف، وجرى فيه ما جرى، وخاصة فيما يتعلق بشأن التغيرات والتحولات وما يأتي من مفهوم العلامات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم فكرة عن ما يسبق الإمام المهدي كاحتراز، نعرف من خلاله كيف سيظهر الإمام المهدي، وكيف نحن نعد أنفسنا إذا نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. أولا نحن لن نصل هذه المرحلة بهذه الفوضى التي يتكلم فيها جماعة من أهل الإسلام بمعنى وجماعة من أهل الإسلام بمعنى آخر، أو كما نسمع أن هناك العلامات أو ما يسمى بالمهدي أو غيره هي عبارة عن خرافة، فليس في ذلك موقع من العلم ولا من العقل. كل هذه الأقوال نضعها جانبا باعتبار أنها محاولات، إذا صحت أن نقول اجتهادية، أو إذا صحت نقول هي عبارة عن أفهام قرئت من خلال الحوادث ومتعلقاتها أو تحريف النصوص أو فهمها. يشير الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كعلامة، يقول: إذا انقطعت التجارات والطرق، إذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن، أي بمعنى أنها من علامات ظهور المهدي تنقطع التجارات، أي الحركة التجارية القائمة على الاستيراد والتصدير، بمعنى أن هناك فتن وحروب إقليمية وحروب محلية لا تسمح لحركة البواخر ولا لحركة الطائرات ولا لحركة السيارات ولا لغيرها، بحيث أنها تنقطع كما ورد في رواية أخرى، تنقطع السبل الطرق بين المجتمعات، وتكثر الفتن، سواء كانت الفتن الفكرية أو كانت الفتن الدموية. وحديث آخر: لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل 9 7، يعني بمعنى أنه على ظهر الأرض حيثما يصل إمام المهدي في كثير من الأحوال يحصل نوع من القتل الذي يجث أو يجتث كثير من أهل الفتن ومن أهل الانحراف، حتى ما يأتي مرحلة الاستقرار إلا على ضابط إنساني وضابط شرعي وضابط مكاني وزماني. وكما قلنا هذا نحن لا نخاف منه، لأنه الله أعلم نحن نحضر أو لا نحضر، والسامع كذلك والمشاهد. لكن عندما نريد أن نقرر الشيء يجب أن نقرره بصفتين: صفة التفاؤل المشروع، وصفة التشاؤم الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في نصوص الأحاديث التي ينبغي الحذر منها. حتى في الحديث الآخر يقول إنه لابد أن يكون هناك إحباط، أي بمعنى أن الأمة المحمدية قبيل ظهور هذه الظاهرة لهذا الإمام الذي يقيم العدل في الأرض يكون لدى المسلمين حالة من حالات الإحباط. بالطبع هذا الكلام ما تقبله العقول المجردة، الذي يصنف الحياة أنه هو سيغير وسيوجد وسيصنع، وإن دورنا وإن موقعنا، وهذا يدل على علل، وهذا يسقط قيمة الإنسان، وهذا يجعلنا عبيد لهذه الرؤى والأفكار، هذا يفكر فيها ويستمر ونحن منتظرين نجاحه، واليوم الذي ينجح فيه سنرفع معه الراية. هذا فيما يقولوه هؤلاء أهل الاندفاع أو الانتفاع. أما ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقرره لأنه هو الواجب، ولا يعقل أن يكون الواجب ما يتكلم به أهل الانفعالات. والكلام الذي جاء به النبي يا كلام يقول لك حديث ضعيف ولا حديث موضوع ولا حديث أساطير ولا أكاذيب، سبحان الخلاق. الكلام الذي يأتي هذا كتب ونشر وحفظ قبل وجود الذي نراها من الفوضى الاجتماعية والفوضى الفكرية. وغالب اليوم ما يطلب مننا متابعته هي عبارة عن فوضى فكرية وسياسية ظهرت في المراحل الأخيرة، فنحن نرى أننا نضع هذا جانبا من غير ما نؤذي أصحابه ولا نكذبهم، لكن نرجع إلى النصوص ونفتح هذه النصوص التي ربما وجدنا فيها بصيص من إيضاح: لأهلك من هلك عن بينة وإحيا من حي عن بينة. فيشير في الحديث كما سمعتم أنه لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض. هذا الحديث ذكره نعيم بن حماد في الفتن: لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض. الآن نحن في بعض الظواهر نشعر بهذا، أحيانا الإنسان يشعر بالضيق والهم أنه ما يجد أحد يستطيع أن يحل مشكلة ولا أن يعالج قضية، وهذا يورث عند الإنسان الهم ويورث عند الإنسان الضيق والإحباط. وربما كما سمعتم يأتي يوم قد يضطر الإنسان من كثر الهم والضيق أن يبصق في وجه الآخر، يعني يسمع عنه أنه حاضر يتكلم عن الحلول وعن 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 وعن، والواقع الذي نحن نعيشه هلاك. كم من إنسان سيدفل في وجه العالم، وسيدفل في وجه المتحدث وسيدفل في وجه المذيع، كل من يتكلم عن هذا الأمر الذي نحن نعيشه، وكأن بعض الناس تستشعر أنها تعيش على سلام وهي تعيش على خراب. فمن كثرة الهم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تبلغ الأمة من الإحباط ما تبلغ حتى لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض. وهذا ملحظ عجيب، وهو أن الإمام المهدي إذا ظهر على هذا المعنى والناس هكذا، دلالة على أن هناك فريقين: فريق قد التزم الوقاية كما مر معنا في الأحاديث السابقة، وتجنب الحياة الاجتماعية والصراع الاجتماعي، وخرج كما قال وليكون في بيته، أو ليأخذ أحدهم في بيته، يتجنب المواجهة، يتجنب الصراع في الحياة، فليكون خير ابن كخير ابن آدم. هذا نموذج الوقاية. في نموذج آخر ليس يكون كذلك، هذا هو الذي سيواجه، من يبحث عن سلطة، من يبحث عن تأثير، من يبحث عن امتداد، من يبحث عن إعادة موقع الإسلام، من يريد أن يقيم الجهاد. هؤلاء الذين هم يسيرون هكذا حتى تراهم بعد كل 10 سنوات أو 5 سنوات أو بعد أكثر أو أقل يبصق بعضهم في وجه بعض، لأنه على مدى ما قدموا من الضحايا في القتل، وما قدموا من الدمار في الشعوب، وما فعلوا من الأرامل والأيتام، لا يصلون إلى الحل الذي يريدونه ولا الحل الذي يرسمونه، بل غيرهم يستثمر هذا الأمر، يستثمر هذا الصراع، يستثمر هذا القتل، يستثمر هذا الدمار، وتجد أولئك يتلصصون في المجتمعات، ما بين هارب أو ما بين راجع إلى المساجد، أو ما بين من يعيش في حالة إحباط أكثر مما كان عليه. هذا الذي يقرره معاني وملاحظ الحديث النبوي. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة عامة، ظاهرة عامة بمعنى أنها متعلقة بجانب كوني، وهذا الجانب الكوني إن أردنا أن نفسره بمستوى فهم العقل أو أن نفسره بمستوى نص النقل، كلاهما صحيح. فيقول فيه الحديث: صيحة رمضان. قالوا: يا رسول الله، ما الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة. هذه ملحظ متعلق بالنظام الكوني، ومتعلق أيضا بالحياة الاجتماعية للبشرية. فكلمة هدة أي معنى صوت مزعج، صوت مزعج. هذا الصوت يكون له أثره في الكرة الأرضية، الذي يفسرون عقلانيا يقولون هو عبارة عن انفجار ذري أو شيء من هذه الأسلحة الفتاكة تؤدي إلى هلاك معين في كثير من بلاد العالم. وهذا الذي يفكر فيه كثير من ينظر للجوانب العسكرية والإعدادات التي توجد في هذا الجانب. وفي قول آخر أن هذه الهدة كونية، الله سبحانه وتعالى يجري سبب من الأسباب، إما أن يكون الصدام نيزك، وأن يكون انفجار براكين، أو يكون أي أمر من أمور الحق سبحانه وتعالى التي يضعها في تلك المرحلة، فيحصل مثل هذه الهدة التي هي علامة من علامات ظهور الإمام المهدي في مجتمعات المسلمين. كذلك من العلامات ظهور الرايات السود من خراسان لنصرة الإمام المهدي، وفيها حديث يقول: إذا سمعتم بالرايات السوداء قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت في صندوق مقفل فاكسر ذلك القفل والحق به، أو والحق بها أي بالرايات. وهذا أيضا كلام أدق من الدقيق، وأشد من أن يفهمه الكثير من الناس الذي قد بنوا أمورهم على رؤية معينة وفكرة معينة واتجاه معين، لكن هذا واجب نبينه على حسب ما نعرف. فهنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تسبق الإمام المهدي ظهور رايات سود تأتي من جهة المشرق، بالطبع تكتسح كثير من البلاد. هذه الرايات نحن أمرنا إذا ظهرت أن نذهب إليها ونشارك ولو حبوا على الثلج. هنا هذه النقطة الهامة التي يجب أن يفهمها كل مسلم، وهي أن هذه الرايات متشابهة، ليست واحدة، وإنما هي 7 رايات، أي 7 مراحل تظهر فيها الرايات السود. فالرايات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تحتاج إلى انتباه لتشابهها مع الحق، وهي من صنع الخلق، حتى تأتي النتيجة الأخيرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحول المجتمعات إلى حبو على الثلج من شدة المراحل في أجوائها التي تكون. هذه ملحظ يجب أن يفهم من خلال الرمز المشار إليه في الحديث. الثاني أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لو كنت في صندوق مغفل، أي بمعنى أنك أنت الذي اخترت الابتعاد عن المجتمع وذهبت إلى الجبال أو ذهبت إلى بعيد إلى المعاد الذي يسمى بمعاد حتى لا تدخل في العواصم ولا تنازع ولا تصارع، إذا ظهرت هذه الراية السابعة لو كنت في صندوق مقفل اخرج وشارك وقم بهذا الواجب الشرعي الذي تعطي فيه دمك وروحك على الوجه السديد الصحيح. لذلك الذي يريد أن يفهم الأمور لا يبنيها على ما يرى، لا يبنيها على ما يشهده من الحركات الدائرة، فالحركات الدائرة فيها نسبة من الحق عند البعض وفيها نسبة من المؤامرات عند الأكثر. إذا اختلطت المؤامرة بالحق هنا عمي الحق. فلذلك لأجل أن تقدم روحك على الوجه الصحيح وتصبح شهيد على المعنى السديد، يجب أن تأخذ الأمور بالنصوص التي تبين لك متى تقدم روحك ومتى تتأخر وتجبن، ويكون الجبانة تعتبر في هذه الحالة شجاعة، والشجاعة في هذه المرحلة التي يكون فيها الفوضى هي عين الجبانة، لأنها مبنية على قلة فهم أو مبنية على مصلحة أو مبنية على اندفاع فيما يجري في حياة الأمم والشعوب. إذن هذه كلها نتابعها متابعة دقيقة حتى نعلم المقصود من مقدمات ظهور مرحلة الاستقرار أو ما نسميها بالمرحلة العلامات الكبرى. ثم يظهر الله هذا الإمام كما سمعتم في ظروف مبهمة عن الناس، اختلفت فيها النصوص، حتى كتب أهل السنة وكتب الشيعة وكتب الأباضية وكتب آخرين كلها تأتي كل منهم بأحاديث معينة، وكل يسفه الآخر يكذب الآخر، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ندخلها في دراسة مرحلة العلامات. فإن الاختلاف النصي الذي يتحدث به الكثير من الناس في أصله عندما جاء الاختلاف فيه هو لحكمة يريد الله سبحانه وتعالى به أن يظهر ذلك الرجل الذي يغير واقع المجتمع من الواقع الفوضوي الربوي الدموي إلى الواقع الشرعي يكون أمرا مخفيا على أعقل العقلاء وعلى أكبر أنظمة الدول الراصدة لكل حركة في عالم الأمة. لأن العالم الغربي والشرقي الذي حمل الآلة واستخدم الوسائل وصعد إلى الفضاء واستطاع أن يهيمن على الأرض يستشعرون أنه لو صح هذا الأمر فستتغير كثير من الشؤون التي هم يرسموها للمستقبل. فلذلك يجب أن تكون عيونهم الحسية البشرية والعيون الصناعية تركز على هذا الأمر الذي يدور في هذا العالم حتى تستبق الأحداث ويستطاع أن أما تؤجل أو تمنع أو تبتر أو يقتل أهلها لأجل استقرار الحياة التي هم يرغبون في هذا الجانب. هذا أمر بين وواضح. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن هذا الأمر سيظهر لكن على غير علم بأحد. الباقي الذي نقرأه هذه عبارة عن استئناسات، أستأنس بهذا النص أو لا أستأنس بهذا النص، أصدق أن الإمام سيظهر من سرداب أو أنه سيظهر من جبل أو في مكان سيكبر وسيتربى، وكثير من الفقهاء وكثير من العلماء وكثير من الناس يبحث عن العلامات وطول فلان وقصر فلان وبيت فلان وعائلة فلان وأسرة فلان، حتى وصل عند البعض للأسف من ينتمي لأهل الذوق والتصوف وغيره أن كل منهم يقول المهدي مننا وأنه من آل فلان وأنه من بيت فلان. وهذه الإشاعات التي تحولت إلى ديانة وإلى دعاية هذه هي الحقيقة التي يريد الله سبحانه وتعالى بها للعقلاء أن يفهموا أن هذه تمويه لحقيقة ستظهر في حينها. إذا كان في القرآن عندنا نقرأ قصة موسى عليه السلام والذي كانت كل عيون فرعون وأتباع فرعون على مدى سنوات، وهم يرصدون بني إسرائيل لأجل الوقوف على موسى الذي سيقتل فرعون ويهلك فرعون ومملكته، وعملوا كل ما عملوا من وسائلهم في ذلك الزمن للمعرفة لذلك المخلوق. ماذا فعل الله؟ فعل الله سبحانه وتعالى أن ولد المولود ووضع في الصندوق وأخذته المياه إلى قصر فرعون. وفي قصر فرعون تتبعوا القصة أنه تربى ونشا وكبر في بيت عدوه، وأراد الله أن يعرفنا أنه إذا أراد إظهار أمر يعمي العيون والأبصار والعقول فتجري الأمور وفق مراد الله، وتحقق أمر الله الذي أخبر عنه في بيت فرعون في قتل فرعون أن هذا الذي رباه هو الذي قتله وهو الذي أهلكه وهو الذي كان سببا في زوال مملكته وهو لا يعلم. ولذلك يجب أن نفهم أننا نتعامل مع خالق، ويجب أن نحرر عقولنا من أفكار المخلوقين، فالمخلوقين أشباه وأمثال، والخالق هو خالق الأشباه والأمثال. كلما قوي إيمان المسلم بربه عرف أن أمامه نص نبوي يبين الحق ويظهر الأمر على الوجه السديد الذي يريده الله. فلهذا قال أنه إذا أظهر الله هذا الإمام ستكون هناك تغيرات وتحولات في العالم تؤدي إلى مفهوم الاستقرار الذي يشار إليه في أول هذه المرحلة التي يظهر فيها هذا الإمام. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى جمع الكلمة وإلى صلاح الأمة وإلى اجتماع ظاهرها وباطنها وأمرها في دينها ودنياها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.